طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس نسينا الحديث عن قول المؤلف رحمه الله بلا حلم أو فاق من جنون أو غماء بلا حلم. والمقصود بهذه العبارة كما هو ظاهر أن من أفاق من جنون أو غماء فإنه يسن فقط له أن يغتسل، إلا إن احتلم حال الإغماء أو الجنون فإنه حالة هذه يجب عليه أن يغتسل، لأن خروج المني كما تقدم معنا من النائم يوجب الاغتسال، خروج المني من النائم يوجب الاغتسال. تقدم معنا أن خروج المني من النائم لا يشترط أن يكون دفقا بلذة، وتعليل الحنابلة لاستثناء النائم. ثم ذكر الشيخ الكلام على الغسل الكامل، وتحدثنا عن ترتيب الغسل الكامل إلى أن وصلنا إلى قوله ويخفي على رأسه ثلاثا ترويه. وأخذنا النباحث وهو أنه يغسل وأنه يروي، وأخذنا لفظ حديث عائشة وأنه يفيد أن التروية تسبق ماذا؟ تثليث. وظاهر كلام الفقهاء أن التثليث تحصل به التروية. وذكرت لكم أنه الأخذ بظاهر الحديث أولى. ثم وقفت على كلام الحافظ بن رجب قال أن هذه سنة غفل عنها أكثر الفقهاء، وذكر هذا الكلام في كتابه العظيم الحافل فتح الباري، وهو كتاب مفيد لطالب العلم، ولعله يعني لا تخلو مكتب الطالب أو ينبغي أن لا تخلو مكتب الطالب العلم منه. فذكر أن هذه سنة غفل عنها الفقهاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويعم بدنه غسلا ثلاثا. في حديث عائشة وفي حديث ميمونة ذكر لتعميم البدن، ففي حديث عائشة قالت ثم أفاض على بدنه، وفي حديث ميمونة قالت ثم أفرغ على بدنه. وهذه نصوص صريحة صحيحة في أن الإنسان بعد أن يغسل رأسه ثلاثا على التفصيل السابق يشرع له أن يعمم البدن بالغسل. بهذه المناسبة أحب أن أنبه أن حديث عائشة أهم من حديث ميمونة، والسبب أن حديث عائشة أخبرت به عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان إذا أراد أن يغتسل، فكان هذا دائما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بينما في حديث ميمونة تحدثت أو روت اغتسال واحد معين، فذكرت أنها قربت الإناء النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغتسل فاغتسل إلى آخره، فتحدثت عن اغتسال معين، بينما في حديث عائشة تحدثت عن اغتسال معتاد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يغتسل هذا الاغتسال. إذن عرفنا الآن أن تعميم البدن سنة. ثم قال ثلاثة، التكليف سنة، تثليث البدن سنة عند الحنابلة، ودليلهم قياسا على الوضوء، فإذا سنة التثليث في الوضوء ففي الغسل كذلك، لأن كل منهما طهارة لرفع الحدث، هذا الحدث الأكبر وهذا الحدث الأصغر. والقول الثاني أن التثليث لا يستحب ولا يشرع، أن تثليث غسل البدن لا يستحب ولا يشرع، واستدلوا على ذلك بأن الأحاديث الصريحة الصحيحة ليس فيها التثليث في غسل البدن. تقدم معنا الآن أن عائشة قالت ثم أفرغ على بدنه، قالت ثم أفاض، وأن ميمونة قالت ثم أفرغ على بدنه، ولم تذكر تثليثا. والصواب إن شاء الله بلا ريب القول الثاني، أن التثليث في الغسل بالنسبة للبدن لا يشرع تمشيا مع الأحاديث الصحيحة. فصار في الغسل الذي ذكره الحنابلة تثليثين، الأول متى؟ في اليدين، في اليدين، والثاني صار ثلاثة، والثالث في الرأس، والثاني في الرأس والثالث، وهذا صحيح إلا في ماذا؟ في البدن، لأن الصواب عدم التثليث. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدلكه، يعني يدلك بدنه. والجمهور يرون أن الدلك في الاغتسال سنة، الجمهور يرون أن الدلك في الاغتسال سنة، وذهب الإمام مالك إلى أن الدلك في الاغتسال واجب، والصواب مع الجمهور، يعني مع الحنابلة، يعني مع الجمهور وهو المذهب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على جسمه، والإفراغ إسالة الماء بلا دلك، الإفراغ إسالة الماء بلا دلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ، والإفراغ في اللغة لا يقتضي الدلك، صار هذا دليلا على أنه لا يسن، أنه لا يجب الدلك وإنما يسن. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويتيامن. التيامن في الغسل سنة لدليلين: الأول حديث عائشة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وتردله وطهوره، وهذا من الطهور. الثاني ما تقدم معنا من أنه في رواية في صحيح البخاري لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغسل رأسه بدأ بشقه ماذا؟ الأيمن. فإذا التيامن مسنون، والتيامن بالنسبة للغسل يكون بغسل الشق الأيمن من الجسد قبل الشق الأيسر، بغسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويغسل قدميه مكانا آخر. غسل القدمين في مكان آخر سنة عند الحنابلة والجمهور، سنة عند الحنابلة والجمهور، بدليل أن ميمونة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين إلى أن انتهى من الاغتسال، إذن تأخير غسل القدمين ثابت في أي حديث؟ حديث ميمونة. أما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فليس فيه تأخير غسل القدمين في البخاري، وفيه تأخير غسل القدمين في صحيح ماذا؟ مسلم. لكن الصواب أن تأخير غسل القدمين لا يثبت في حديث عائشة، لأن هذه الرواية ضعفها الإمام أحمد، وضعفها أكثر من حافظ من الحفاظ، أكثر من حافظ من الحفاظ ضعفوا زيادة تأخير غسل القدمين في حديث عائشة التي وقعت في مسلم، والتضعيف هو الصواب. إذن هذه رواية شاذة، رواية شاذة، لكن بما أنه ثابت في حديث ميمونة قال الحنابلة هو سنة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يسن لأنه لم يذكر في حديث عائشة، وذهب بعضهم إلى أنه يسن إذا كان المكان غير نظيف، وهو مذهب المالكية جمعا بين النصوص، قالوا إنما لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لنظافة المكان، وأخر في حديث ميمونة لاحتياجه إلى ذلك بطبيعة المكان، جمعا بين الأدلة. وهذا القول الأخير هو الصواب، لا هو سنة مطلقا ولا يلغى مطلقا. ثم قال: والمجزئ. لما أنهى الكلام عن الغسل الكامل المشتمل على المسنونات والواجبات انتقل إلى الكلام عن المجزئ، وهو الذي يشتمل على الواجبات. ويفهم من هذا أن أي شيء ذكره في الكامل ولم يذكره في المجزئ فهو سنة، فهو سنة. ثم قال: والمجزئ أن ينوي ثم يسمي. تقدم معنا كلام عن الكلام عن النية والكلام عن التسمية في الغسل الكامل، فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليهما. ثم قال: ويعم بدنه بالغسل مرة. تعميم البدن بالغسل هذا من الواجبات في الحج، هذا عفوا من الواجبات في غسل الجمعة، من الواجبات في غسل الجنابة، من الواجبات في غسل الجنابة، لما ثبت في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي فقال: ما لك لا تصلي؟ فقال: إني جنب ولا ماء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم ويصلي، ثم لما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم له: خذه فأفرغه على نفسك. خذه، هذا وجه الشاهد أو وجه هذا الدليل من الحديث، الشاهد من الحديث: خذه فأفرغه على نفسك. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أكثر من أن يفرغه على نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي الماء ثلاث حثيات على رأسك ثم تفرغي الماء فتطهرين. قال العلماء: قوله إنما يكفيك دليل على أن ما عدا المذكور في الحديث ليس بواجب، والمذكور تعميم البدن بالماء، أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم لها: إنما يكفيك. إذن عرفنا أن تعميم البدن بالماء هذا واجب، وهو من أهم الواجبات. يتعلق بهذه المسألة مسائل مهمة لا يمكن أن تترك. المسألة الأولى: حكم المضمضة والاستنشاق. يتعلق بمسألة تعميم البدن مسائل مهمة. الأولى: حكم المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق اختلف الفقهاء فيها، فالقول الأول أن المضمضة والاستنشاق من واجبات اغتسال الجنابة، فإذا عمم بدنه بالغسل ولم يتمضمض ويستنشق فاغتساله باطل. الدليل: قالوا إذا كانت المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء ففي الغسل من باب أولى. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قالت: ثم تمضمض واستنشق، فنقصت على المضمضة والاستنشاق. القول الثاني في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق في الغسل سنة وليس بواجب. الدليل حديث عمران بن حسين السابق القريب أنه أمر الأعرابي أن يفرغ الماء على نفسه، وحديث أم سلمة السابق: إنما يكفيك أن تحثي الماء ثلاث حثيات. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديثين المضمضة ولا الاستنشاق، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن المضمضة والاستنشاق سنة لا يعتبر من واجبات الغسل. مسألة ثانية: هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل؟ هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. أولا في الجنابة، في الجنابة لا إشكال أنه لا يلزمها أن تغتسل، أن تحل شعرها، لحديث أم سلمة السابق أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر شعري أفأنقضه للجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحدث التحيات. فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بعدم وجوب نقض شعر الرأس المشدود في غسل الجنابة. إذن غسل الجنابة أمره ظاهر. الثاني: غسل الحيض. غسل الحيض ذهب الجمهور إلى وجوب نقض الرأس، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقضي شعرك واغتسلي. وهذا نص في وجوب، قال لعائشة في الحج لما كانت حائض: انقضي شعرك واغتسلي. وهذا دليل على وجوب النقل. الجواب على هذا الحديث من وجهين: الأول أن لفظه في البخاري انقضي شعرك وامتشطي، ولم يذكر الاغتسال، وإنما الاغتسال في سنن ابن ماجه. الثاني أن هذا الاغتسال، وهذا هو الجواب المهم، أن هذا الاغتسال ليس لنهاية الحيض، وإنما هو اغتسال للإحرام، بدليل أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى يوم عرفة، وقد ثبت أنها لم تطهر إلا يوم العيد. إذن لما سألت هذا السؤال كانت حائض، فهذا الاغتسال والنقض ليس لاغتسال الحيض، وإنما هو اغتسال إحرام، اغتسال إحرام. إذن لا دليل في هذا الدليل. القول الثاني أن نقل الشعر في الحيض سنة وليس بواجب، استدلوا على هذا بأن أسماء رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفيته، ثم قال لها: ثم صبي على رأسك، ولم يذكر نقض الشعر. ثم صبي على رأسك الماء وادلكيه دلكا شديدا، ولم يذكر ماذا؟ النقض. الدليل الثاني أن ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة كان نساء وجواريه يغتسلن للحيض والجنابة بلا نقض للشعر، مع تحري ابن عمر للسنة وتحريه لمثل هذه الأمور فيما يتعلق بالطهارة والاغتسال، مع ذلك لم يأمر نساءه رضي الله عنهن بنقض الشعر لا للجنابة ولا للحيض. وهذا هو الراجح، أنه لا يجب، وإن كان كثير من الفقهاء يفرقون بين غسل الجنابة وغسل الحيض، لكن الراجح عدم الفرق، ولكن الخلاف يقتضي للمرأة أن تحتاط وأن تنقض شعرها أثناء غسل الحيض، لأنه لا يتكرر إلا في الشهر مرة. ثم قال: ويتوضأ بمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد بالجرامات 510 جرام، وهو كمية بسيطة. وإذا أردت أن تعرف المد بغير الجرامات، فالمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل، وهو يقارب في وقتنا هذا يقارب الكأس المعتدل، كأس الكأس الذي يشرب فيه الناس الماء يقاربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يتوضأ بمد. قال: ويغتسل بصع. المد كم؟ 510، الصاع 4 أمداد، فيكون 2040 جرام، وهو ما يقارب 2.5 لتر تقريبا، تقريبا 2.5 لتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد بنصف الصاع ويتوضأ بالمد، وهو لا شك أنه قليل جدا، قليل جدا. وفي هذا إشارة نبوية إلى النهي عن الإسراف في طهارة الوضوء، طهارة الغسل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أسبغ بأقل أجزأ، فإن أسبغ بأقل أجزاء. يعني لو أن إنسان استطاع أن يتوضأ بأقل من المد أو أن يغتسل بأقل من الصاع ماذا؟ أجزاء. فإن قيل كيف يجزئ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ما كان ينقص عن المد ولا ينقص عن الصاع في الوضوء والغسل؟ فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن أكثر العلماء ذكروا أن هذا التحديد تحديد تقريبي من الصحابة، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لكن هذا التحديد منه تحديد إيش؟ تقريبي. هذا جواب. الجواب الثاني، الجواب الثاني عن هذا الإيراد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاغتسال، وإن كنتم جنبا فتطهروا، ومن تطهر بأقل من الصاع يصدق عليه أنه تطهر، يصدق عليه أنه تطهر. ولذلك نقول أنه مجزئ. تنبيه: في الغالب لا يستطيع الإنسان أن يطبق السنة بأن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلا إذا كان يتناول الماء تناولا، أما السكب هذا ما يكفي شيء، إذا صار الإنسان يسكب سكبا من المد ما يكفي، لكن إذا كان يتناول يعني يضع في يده قليل من الماء ثم يبدأ بالوضوء ويضع مرة أخرى سهل عليه أن يستكمل الوضوء بالمد. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ظاهر كلام الشيخ أنه إذا نوى بغسله أحد الحدثين ارتفع ما نواه فقط، فإن نوى الغسل وهو الغالب لم يرتفع الحدث الأصغر، وهذا هو مذهب الحنابلة أنه إن نوى أحد الحدثين أجزأ، عفوا، أنه إن نوى أحد الحدثين لم يرتفع إلا ما نواه، وهو في الغالب في الغسل سينوي الحدث الأصغر أو الأكبر، إذن يبقى الحدث الأصغر. تقدم معنا أن القول الثاني أن نية الاغتسال تكفي عن ماذا؟ عن نية الوضوء، وأن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنه هو الصواب. فإذا نوى الإنسان المسلم رفع الجنابة ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوي، وإن لم ينوي، خلافا لمذهب الحنابلة. قال: أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ثم قال: ويسن لجنب. قبل الدخول في المسنونات تحدث عن أمرين اختلف فيهما وهما الموالاة والترتيب. أما الترتيب فلا إشكال أنه لا يجب في الغسل. لماذا؟ لأن الغسل تعميم لعضو واحد وهو الجسد، ولا يوجد ترتيب إلا بين متعددات، أليس كذلك؟ أما إذا كان غسل لشيء واحد فليس هناك ترتيب. من يذكر مثال للإخلال بالترتيب؟ لا لا، في الغسل يعني، فقط هذا السؤال ذهني يعني. صحيح، لو بدأ بغسل الجزء الأسفل من جسده فإنه يجزئه، ولو لم يبدأ بغسل الجزء الأعلى، وإن كان ظاهر السنة صريح السنة أن يبدأ الإنسان بالجزء الأعلى الأعلى. بقينا في الموالاة. نعم، لم نتحدث عن الموالاة. الموالاة أيضا الجمهور وهو ثابت عن الإمام أحمد أن الموالاة سنة وليس جواز. استدل الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما انتهى من الغسل وجد لمعة لم يصبها الماء، فعثر صلى الله عليه وسلم عليها شعره. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، فلما انتهى وجد لمعة لم يصبها الماء فعثر عليها شعره. هذا الحديث مرسل، لكن قيل للإمام أحمد أتأخذ به؟ قال نعم أخذ به، وهذا في الغالب لثبوته عند الإمام أحمد. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال أن غسل هذه اللمعة تم بعد الغسل وبعد أن جفت الأعضاء، وتقدم معنا في الوضوء أن الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل هذه اللمعة البقعة التي لم يصبها الماء من جسده إلى ما بعد الاغتسال الكامل وبعد أن جفت الأعضاء، واكتفى بغسلها مفردة. ولو كانت الموالاة واجبة للزمه أن يعيد ماذا؟ الغسل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال الإمام أحمد فرق بين الوضوء والغسل، فإن الوضوء ذكر الله فيه أعضاء مترتبة متوالية فلزم فيه الترتيب والموالاة، بينما ذكر في الاغتسال أن يتطهر، فكيفما تطهر أجزأه. وهذا الاستنباط من الإمام أحمد دقيق، وهو من الأدلة على أو من الشواهد التي يرد بها على من قال أن الإمام أحمد اشتغل بالتحديث أكثر من الفقه. وقد ساق هذا الاستدلال عدد من أهل العلم وأعجب به من المتقدمين، فهو استدلال جيد من الإمام أحمد. وخلاصته أن الإمام أحمد يقول الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتطهر وأن نغسل البدن، فكيفما غسلنا البدن أجزأ، سواء كان متواليا أو متفرقا، بخلاف الوضوء فإن الله أمر فيه بغسل مرتب متوالي. وهذا كما قلت جيد. والراجح أيضا عدم الوجوب إن شاء الله، أن الراجح عدم الوجوب. ويميل إليه الإمام أحمد، يميل إليه البخاري، يميل إليه البخاري. أما الإمام أحمد فهو مذهبه وقرره. إذن الجمهور لا يرون الموالاة من الواجبات، وهو الراجح وإليه يميل البخاري. والقول الثاني وهو لعدد قليل من العلم أن الموالاة واجبة وهو مرجوح. ثم قال بعد أن أنهى الكلام عن الغسل المجزئ ويسن لجنب، هذه المسنونات خارجة عن الاغتسال، هذه المسنونات خارجة عن الاغتسال، وإنما هي سنن إضافية لا علاقة لها بالاغتسال. فقال يسن لجنب غسل فرجه، يسن للجنب إذا أراد أن ينام قبل أن ينام أن يغسل فرجه، بدليل حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. حمد الله. كان إذا أراد أن ينام ماذا يصنع؟ غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. هذه سنة ثابتة صحيحة بلا إشكال، وهذه أيضا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس الذين إذا أرادوا أن يناموا توضأوا يغفلون عن مسألة غسل الفرج. إذن السنة الأولى غسل فرجه. ثم قال والوضوء. الدليل على الوضوء إذا أراد الإنسان أن ينام هذا الحديث أيضا، كان إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ. والدليل الثاني حديث عائشة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه بالصلاة. إذن سنن ثابتة، أحاديث الصحيحين لا إشكال فيها. ثم قال: ومعاودة وطء. يسن الإنسان إذا أراد أن يعاود الوطء أن يغتسل، وأيضا حديثه في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يعاود الوطء فليتوضأ. وفي رواية خارج الصحيحين: فإنه أنشط للعود. إذن كل واحد من هذه السنن الثلاث ثابتة في الصحيح، لكن ظاهر كلام الحنابلة أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوضوء يستحب له في الجميع أن يغسل فرجه وأن يتوضأ. فهمتم معي ولا لا؟ ظاهر كلام الحنابلة أن انتهينا من الكلام عن الوضوء، واضح أن غسل الفرج مستحب إذا أراد أن ينام أو يعاود أو يأكل أو يشرب. بينما تقدم معنا أن الحديث الذي فيه غسل الفرج، حديث عائشة في الصحيحين، إنما نص على غسل الفرج في حال واحدة، وهي إذا أراد أن ينام فقط. ولذلك أنا أقول أن غسل الفرج سنة عند النوم دون الأكل ومعاودة الوضوء، لأن الحديث إنما هو فقط في مسألة النوم. وكما أخذنا مرارا أن السنة تحتاج إلى دليل لإثباتها، ولا دليل على مسألة غسل الفرج لإعادة الوضوء أو الأكل خلافا للحنابلة. هذه مسألة. المسألة الثانية: صرح الحنابلة أن الجنب إذا أراد أن ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ، فإن ترك الوضوء كره له. كره له كيف؟ كره له ترك الوضوء. أريد أن أبين شيء: الأمور المستحبة لا يقال لتركها مكروه. فهمت هذه القاعدة؟ الأمور المستحبة لا يقال لمن تركها أنك فعلتها مكروها. فإذا لم يجب الإنسان المؤذن هل نقول أنك فعلت مكروه أو تركت سنة بدون فعل مكروه؟ في هذه المسألة بالذات الحنابلة يقولون الوضوء للنوم سنة، لكن إن تركه فقد فعل مكروها. طيب، وإن تركه في الأكل والمعاودة؟ قالوا: فإن تركه في الأكل والمعاودة فقد ترك سنة ولا يكره. إذا الكراهة تختص بماذا؟ بالنوم. طيب، إذا مذهب الحنابلة في النوم أنه إذا أراد أن ينام الجنب يستحب له أن يتوضأ. وهذه المسألة مهمة وحاجة الناس إليها كثيرة، ولذلك نذكر الخلاف في حكم النوم بلا وضوء. القول الأول وهو مذهب الحنابلة أن النوم بلا وضوء ما حكمه؟ ها؟ سنت مكروه، ما يقال مباح، سنت أنه مكروه، جائز لكنه مكروه. الدليل قالوا: نحمل الأحاديث الواردة على الندب، فحديث عائشة في البخاري ومسلم أنه كان إذا أراد أن ينام توضأ يحمل على الندب، وحديثها الآخر إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ يحمل على الندب. وهذا القول مذهب الجمهور، بل مذهب الجماهير. القول الثاني أن الوضوء للنوم واجب، فإذا نام جنبا بلا وضوء فهو آثم. وهذا القول منسوب إلى الإمام مالك في رواية، أما المذهب فهو سنة. واختار هذه الرواية من المالكية ابن حبيب، وهو من كبار علماء المالكية، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. وإذا أداة شرط، وهي تعني أنه إذا لم يتحقق المشروط لم يجز الفعل. وذكر ابن عبد البر أن هذا القول شاذ لقلة القائلين به، وإن كان مالكي رحمه الله، لكن يرى أن هذا القول شاذ. إذن يستدل القائلون بالوجوب بأثر عمر بن الخطاب. المسألة فيها إشكال، وهي من المسائل التي الخلاف فيها قول، والذي يظهر والله أعلم أن الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام سنة وليس بواجب. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة. فجمع بين ماذا؟ الأكل، بين الأكل والنوم. والفقهاء أجمعوا بلا خلاف أن الوضوء للأكل سنة، لا يوجد خلاف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سوى في هذا الحديث بين الأكل والنوم، والأكل بالإجماع لا يجب، فكذلك النوم. هذا هو أقوى دليل في الباب عندي، أقوى دليل لحمل الأحاديث على الندب. وإلا في الحقيقة فإن حديث عمر الخطاب أشبه ما يكون نص في الوجوب، ومع ذلك ذهب الجماهير كما ترون إلى الندب. ويقوي الندب أمر آخر، وهو أن من رواة حديث عمر ابنه ابن عمر، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن ينام توضأ ولم يغسل رجليه، يعني توضأ وضوءا غير كامل. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يرى وجوب الوضوء، فيه إشارة. وإذا عرف الإنسان الخلاف وقوته عرف أنه يجب أن يحتاط ولا ينام إلا متوضئا. لكن نحن نتحدث في الواجب الذي من تركه أثم، وإلا فكما ترى الخلاف في مسألة نوم الجنب بلا وضوء خلاف قوي، ويتحكم على الإنسان فيه الاحتياط. والاغتسال الوضوء للجنب يحتاج إلى بيان الحكمة منه، وبيان الحكمة يترتب عليه حكم آخر مهم. ما هي الحكمة من اغتسال الجنب؟ اختلفوا على قولين. قول أول أن الحكمة من اغتسال الجنب رفع الحدث الأصغر وإن لم يرتفع الحدث الأكبر. الوضوء عفوا، الحكمة من وضوء الجنب قبل النوم رفع الحدث الأصغر. والقول الثاني أن الحكمة من وضوء الجنب تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الأصغر، تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الأصغر. هذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والراجح القول الثاني، بل ربما يقال أن القول الأول خطأ، يعني أن الوضوء للجنب يرفع الحدث الأصغر خطأ. بقينا في المسألة التي تترتب على هذه المسألة، وهي إذا توضأ الإنسان، وهذا كثير السؤال عنها، إذا توضأ الإنسان الجنب للنوم أو للأكل أو للشرب أو لمعاودة الوقت ثم أحدث، فهل يشرع له أن يعيد الوضوء؟ قلت مسألة، إذا توضأ الإنسان لكي ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود الوقت هل ثم أحدث هل يعيد الوضوء؟ اختلف فيها الفقهاء، لكن ما رأيكم أنتم؟ هذا الخلاف السابق يدل على أي من القولين؟ على القول الراجح؟ يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد. لماذا؟ أيوة، لأن الحكمة التخفيف أحسنت وقد حصل، لأن الحكمة التخفيف وقد حصلت الحكمة. إذن إذا لا يشرع له، الحنابلة نصوا على أنه لا يشرع فضلا عن أن يقول يقال يندم. ومن الفقهاء من قال بل إذا توضأ ثم أحدث قبل أن ينام يشرع ويتأكد في حقه أن يتوضأ مرة أخرى لينام على أحد الطهارتين، لينام على أحد الطهارتين. ولكن القول الأول هو المنسجم مع الحكمة الصحيحة من الوضوء للجنوب ومن أراد أن يأكل أو يشرب أو يتوضأ. وبهذا انتهينا من باب الغسل. وطبعا لا يمكن أن نبدأ بباب التيمم لأنه باقي 3 دقائق فنأخذ الأسئلة. نعم، كيف؟ ما أسمعك. كيفية اغتسال الجنابة؟ ها؟ كيف غسل الجنابة؟ ما أسمعك، أنت تسأل عن كيفية الغسل؟ هذا لنا يومين فيه. كيفية يعني ترتيبه تقصد؟ طيب، إذا أراد الإنسان أن يغتسل أول ما يبدأ بالاغتسال ماذا يصنع؟ ها؟ ينوي ثم يسمي، والصواب أنه لا يسمي، ثم يغسل يديه 3، ثم يغسل ما أصابه. وهل يتعلق هذا بالفرج أو بسائر البدن؟ بسائر البدن. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي هذه الحالة إذا أراد أن يتوضأ وضوءه للصلاة بالنسبة لدورات المياه المعاصرة هل يؤخر غسل القدمين أو لا يؤخر؟ لا يؤخر، لأن القول الصواب أن التأخير عند الحاجة. وبالنسبة لدورات المياه المعاصرة في الجملة نظيفة لا يحتاج الإنسان إلى أن يؤخر، فيلتزم بما في حديث عائشة من هذا الوجه. ولوجه آخر أن حديث عائشة أرجح من حديث ميمونة كما تقدم معنا قريبا. ثم إذا توضأ ماذا يصنع؟ يخلي الأصول الشعر. وذكر بالرجب أن من السنن أن يروي بس جلدة شعر الرأس، الجلدة يرويها كما في الأحاديث. فإذا روى الرأس تماما حينئذ يفيض كم؟ 3. وإذا أراد أن يفيض 3 فإنه يبدأ بماذا؟ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. وفي وقتنا هذا في القديم كان البدء بالشق الأيمن سهل باعتبار أن الإنسان بالإناء يفرغ على الشق الأيمن، أما اليوم فالناس يتروشون من خلال هذا الدش. فطريقته أن يولي الإنسان الدش جانبه ماذا؟ الأيمن. وأن يحرص على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يغتسل دائما ثم يوليه الشق الأيسر، ثم يعمم بدنه بالماء ويتأكد من وصول الماء لجميع البدن. ثم على القول المرجوح إذا لم يكن توضأ أول الوضوء أول الغسل فإنه يحتاج أيضا إلى أن يتمضمض ويستنشق، ولا ينبغي الإخلال أبدا بالمضمضة والاستنشاق لمن لم يتوضأ في أول الاغتسال. أما إذا توضأ في أول الاغتسال فإنه لا يشرع له أن يعيد المضمضة والاستنشاق، وإن كان عدد من الفقهاء يقول إذا توضأ في أول الاغتسال يشرع له أن يتمضمض ويستنشق في وسطه أو في آخره، والصواب أن هذا لا يشرع. وبهذا يكون انتهى من الاغتسال. بأحد وجهين، إما أن يقال أنه ممكن بشرط أن يحرص الإنسان على أن يأخذ كمية قليلة من الماء ويمسح بالماء مسحا ويدلك دلكا ليعمم العضو، أو يقال أن مقصوده بالمد يعني مرة واحدة لأنه ثبت معنا في البخاري ومسلم أنه أحيانا يتوضأ مرة واحدة. نعم خالد. والمالكين لا ليس عنده دليل من الماء، لكن يقول لا يمكن إيصال الماء بيقين لما نبى من الجسم أو دخل في المنعطفات إلا بالدلك. الحنابلة يقولون إذا كان أعضاء في الجسم لا يصل إليه الماء حينئذ يجب الدلك، لكن في الأمور الطبيعية لا يصل. سنة ما يشترط فقط سنة، ولذلك ذكرنا في الوضوء أنه إذا كان الماء كثيرا فإنه يسيل، وإذا كان قليلا فيجب أن يمسح. لا يشرع غسل الوضوء لأجل الأكل لغير الجنوب غير مشروع. أما الوضوء للنوم فقد صرح شيخ الإسلام أن كل نائم يشرع له أن يتوضأ ولو لم يكن جنوبا، وهذا في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ ولو لم يكن جنوبا. يقول كيف يكون غسل المجزئ دون مضمرة الاستنشاق؟ يكون مجزئ بأن يعمم جسده بالماء ويخرج، يكون الغسل صحيح ولو لم يتمضمض ولا يستنشق. وهو الجمهور لا يرون انه واجب. طيب، هذا قراء البدء بكتاب المناسك، ولكن هذا يكون سيكون محل ان شاء الله تامل إذا أردنا أن نبدأ بالمناسك نخبركم إن شاء الله. الأصل بقاء مكان على مكان.
شيخ الحديث إذا أراد أحدكم أن يأكل وينام ما نذكر فيه الجنابة.
شلون؟
ما نذكر فيه الجنابة.
إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.
الكورة من الجنب.
شيخ. نعم. هل يكفي عن وضوء الغسل الجنابة؟
ممتاز. يقول إذا توضأ، إذا أراد الإنسان أن ينام ثم توضأ، أو أراد أن يأكل وتوضأ أو يشرب أو يعاود ثم أراد أن يغتسل، هل يعيد الوضوء المذكور في الغسل الكامل؟ سؤال جيد. يقول إذا توضأ الإنسان لينام أو ليأكل أو ليشرب أو ليعاود الوقت ثم أراد أن يغتسل، فهل يعيد الوضوء المذكور في الغسل الكامل ولماذا؟ لا يعيد. لماذا؟ الوضوء الأول للتقديم. لا، هل يعيد إذا أراد أن لا يعيد. لماذا؟
حصل المقصود
في الأول. طيب،
لا يصل المشروع هذا.
طيب لماذا؟ ها؟ إيه؟ للنية. للنية. طيب. طيب. الجواب الصحيح يعيد مثل ما قال أو قال الإخوان. لماذا؟ لأن عائشة التي أخبرت أنه يتوضأ إذا أراد أن ينام أو يأكل هي التي أخبرت أنه إذا أراد أن يغتسل توضأ مرة أخرى، أليس كذلك؟ فإذا لا إشكال أن هذا الوضوء الغرض منه التخفيف عند النوم الأكبر، والوضوء ذاك من مكملات الغسل، فلا إشكال أنه يعيد الوضوء. نعم. كيف؟ متى يقول الإنسان احتياط؟ احتياطا. كلما كان الخلاف قوي كان الاحتياط أولى، وكلما كان الاختلاف ضعيف كان الاحتياط أضعف. نعم. كيف؟ طيب نأجل الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.